بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة قراءتنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. وتوقفنا عند كلام الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، قال الإمام المشهور من أئمة المالكية، ذكر ما يتعلق بالإيمان بالعرش والكرسي، ثم قال باب في الإيمان بالحجب. هنا وقفنا أو تكلمنا، تقدم الحديث عن الكرسي صح؟ كيف وين؟ هذا بعد كلام ابن أبي زمنين يعني؟ نعم خلاص تمام، بعد الحديث مباشرة يعني. والحديث هذا قلنا أنه ضعيف. طيب، ثم قال وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور، ذكر يعني بإسناده يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وهذا يعني ثبت بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. الله تعالى يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. وهذا الأثر اعتمد عليه أهل السنة في تفسير الكرسي في حدود علم ما ورد هذا إلا عن ابن عباس، واعتمد أهل السنة على ابن عباس في تفسيره للكرسي أنه موضع القدمين. فهذه العقيدة كما ترى مأخوذة من آثار الصحابة، حتى لو جاءت عن صحابي واحد، فهم أعلم الناس بالدين. قال: ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وهذا كله الإخوة كما عرفنا يدل على عظمة الله جل وعلا. ثم أيضا ذكر بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام أو 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي بين السماء السابعة والكرسي 500 عام، فالكرسي فوق السماء السابعة، ثم وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأيضا هذا يعني ثبت عن ابن مسعود، يعني صححه كثير من العلماء. هذا يدلك على عظم هذه المخلوقات. فالكرسي فوق السماوات، وبين الكرسي والماء 500 عام، هذا الماء العظيم الذي قال الله تعالى: وكان عرشه على الماء، والعرش فوق الماء. سبحان الله، الإنسان يتفكر في مخلوقات الله ويتفكر في كل ما يراه في الكون، فيربطه بالله بالمخلوقات العظيمة. فإذا نظرت إلى البحر الواسع تتفكر في هذا الماء الذي فوق السماوات السبع فوق الكرسي، تتذكر هذا الماء وهذا البحر العظيم الذي يعني العرش فوقه والعرش فوق الماء، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وكما مر معنا في الحديث ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقى بأرض فلا بصحراء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. ثم قال في باب الإيمان بالحجب، قالوا من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر آثارا في الحجب، والمقصود بهذا الإخوة الرد على الجهمية ومن وافقهم، لأنهم يقولون الله في كل مكان، ويلزم من هذا أن الله غير بائن من خلقه والعياذ بالله، فلا بد إذا من الإيمان بأن الله تعالى بائن من خلقه إذا أثبتنا العلو لله. وهذا ليس فيه تنقص لله، هم يظنون أنك إذا أثبتت الاستواء وقلت الله بائن من خلقه أن في هذا تحديد للخالق. إن أردتم بالحد أن الله تعالى بائن من خلقه فهذا معنى صحيح وليس فيه أي نقص. فإذا هذا المعنى الإخوة يعني صحيح أن الله بائن من خلقه، هذا معتقد أهل السنة. أما يعني على مذهب المعطلة ما يؤمنون بهذا، لأنهم أصلا ينكرون العلو والاستواء فرارا من هذا الأمر أن يثبتوا أن الله تعالى يعني بائن من خلقه. ومن الآثار والأحاديث في الحجب ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. يتفكر المسلم في عظمة الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج لما سئل هل رأيت ربك قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه، يعني رأى نور الحجاب وسمع كلام الله تعالى من وراء الحجاب. فهذا الإخوة الإيمان به مما يزيد المسلم تعظيما لله وإجلالا لله. لو كشف هذا الحجاب قال لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه وجلال وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لكن الله تعالى بلطفه ورحمته يجعل للمؤمنين قدرة وقوة يستطيعون بها أن يرونه جل وعلا في الجنة، وإلا فالأمر عظيم. الله تعالى هو النور جل جلاله من صفاته النور. ثم قال في باب الإيمان بالنزول، قالوا من قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، يعني من غير أن يكيفوا النزول وأن يعرفوه بحد معين. فالنزول معلوم، ينزل ربنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيثبتون هذه الصفة كما يليق بالله تعالى. قال وذكر الحديث من طريق مالك وغيره، الحديث المعروف المتواتر، إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق. قال ابن وضاح وسألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال نعم أقر به ولا أحد فيه حدا. ف يعني ماذا يقول القائل بعد هذه الآثار عن السلف وأئمة السلف في الإيمان بهذه الصفات؟ والإيمان بهذه الصفات الإخوة يزيد المسلم عبودية لله جل وعلا. يعني الإخوة ليس العبرة في دراسة العقيدة أن يحفظ الطالب العلم نصوصا معينة أو منظومات معينة ثم لا يضار هذا على تعبده. أنت الآن لما تؤمن بهذه الصفة أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الله تعالى هل من داع، فيقول الله تعالى هل من داع فاستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، كيف يكون أثر هذه الصفة على قلبك إذا كنت في الثلث الأخير من الليل؟ طالب علم، نسأل الله العفو والعافية، أنا أقول هذا الكلام وأنا أول مقصرين في هذا، لكن أذكر نفسي وإياكم إخواني بهذا أن الإخوة ما يصلح نحن ندرس هذا في كتب العقيدة ثم لا نعمل به. يمر علينا الثلث الأخير من الليل وما يتحرك الإنسان وما يشعر في قلبه بشيء وما يقوم من نومه، إذن ما الفائدة من إيمان بهذا الصفة؟ نعم الحمد لله أنت تؤمن بهذا الصفة كما يليق بجلال الله، لكن ما حقيقة هذا الإيمان؟ اليقين بهذا الصفة والإيمان الراسخ يجعل والله طالب العلم ما يستطيع أن ينام في هذا الوقت. كما قال بعض السلف من التابعين، قال أدركت أقواما كانوا يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل، يستحيون من الله من طول الضجعة بالليل. والله تعالى يقول في صفة أهل العلم، قال أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. تأمل كيف وصفهم بالقيام في الليل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هؤلاء علموا عظمة الله، علموا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، فطار النوم من أعينهم. يعني هل نشعر الإخوة بهذا التعظيم لله، بهذه العبودية لله؟ لابد أن نجاهد أنفسنا. هذا الإخوة يأتي بالعمل، يأتي بقيام الليل، أن تجاهد نفسك أن تقوم. إذا أردت أن تزداد إيمانا بالنزول ما يكفي أن تقرأ، أنت الآن تقرأ الحمد لله تعرف أقوال السلف، لكن إذا أردت أن ترسخ هذه الصفة في قلبك لابد أن تعمل بها عمليا، أن تتعبد لله عمليا، أن تقوم الليل يوم بعد يوم، توطن نفسك على قيام الليل فتوقن حقا بهذه الصفة، وأن الله تعالى ينزل وأنه يدعو عباده إلى المغفرة، فتستحي من ربك، تشعر بالافتقار إلى الله والانكسار، يزداد إيمانك ويقينك بالله، فبذلك تستفيد حقا من دراسة العقيدة. أما عقيدة بلا عمل فهذه لا تنفع طالب العلم، وإلا ما الفائدة من دراسة هذه الأبواب العظيمة في الإيمان بالله؟ والله تعالى في كتابه دائما يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وما يليق الإخوة أن يكون من عامة الناس من العوام من هو أحسن منك في مثل هذه الأبواب، تجده يقوم الليل بالساعات، الله يعرف ذلك. يعني الشيخ الكبير الشايب الله يعني يحفظه، والدنا أبو راشد هناك في مسجد المنارة، دائما إذا ذهبنا هناك رجل عامي وبسيط يقول، يسأل مسكين على فطرته، يسأل يقول أنا أقوم مثلا من الساعة واحدة لين الساعة ثلاث أربع، هذا زين ولا؟ وما أقرأ إلا قل والله أحد وقصار الصور، يقوم ثلاث ساعات ساعتين في اليوم أقل شيء، هذا رجل عامي. والله لو نسأل أنفسنا الآن كم نقوم، ممكن واحد منا يمكن قبل الفجر ها ربع ساعة نصف ساعة، يمكن أفضل واحد فينا يمكن وهذا بالساعتين وثلاث ساعات يقوم الليل، رجل عامي ما يحفظ من القرآن إلا قصار السور فقط. فبالفعل تجد يعني عنده تعظيم لله. هذه الصفات الإخوة الأولى أن تكون لطالب العلم. يعني لماذا الآن نقوم في الصلاة ونقرأ القرآن قد ما يبكي الواحد منا من خشية الله؟ لماذا؟ ما وطن نفسه على العبادة وعلى العمل الصالح. هذا العمل الصالح هو الذي يلين القلوب، لأنه امتثال لهذه العقيدة التي تدرسها. ذلك الإمام أحمد رحمه الله مرة يعني استضاف أحد طلابه في بيته، فقبل أن ينصرف من عنده جعل له طست فيه ماء قبل أن ينام هذا الطالب، جعل له لعله يستعمله في الليل وكذا. ثم رجع إليه عند أذان الفجر فرأى الماء ما تغير، ما نقص الماء، فأنكر عليه قال: الطالب حديث لا يكون له ورد من الليل، طالب حديث لا يكون له ورد من الليل. أي حديث تطلبه وأي علم تطلبه إذا ما كنت تعمل به؟ فالإخوة هذا أقوله والله من باب النصيحة لنفسي ولإخواني، محبة لإخواني. وهذا العلم إما أن يكون حجة لك أو عليك، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. قال محمد يعني ابن أبي زمنين قال: وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: وهو القاهر فوق عباده. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال: بل رفعه الله إليه. وذكر حديث الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. والأحاديث مثل هذا كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه: واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به أو يخبر به عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. يرون الجهل بما لم يخبر يعني به الله عن نفسه علما، لما ما تتكلم في ما لم يرد إثبات أو نفي من النصوص الصفات، فهذا هو العلم الحقيقي. تقف عند نصوص القرآن والسنة. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، هذا يرونه إيمان، تسليم بأن الكيف يعني مجهول، هذا من الإيمان بالغيب، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه على لسان نبيه. وقد قاله أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا في إثبات الوجه. وقال: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا لماذا ذكر هذه الآية؟ نعم، لا يريد ماذا؟ إثبات ماذا؟ أي صفة أو لا شيء؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. وهذا الإخوة من باب ماذا؟ هل هذا اسم أو هذه صفة؟ هذا من باب الإخبار عن الله، هذا من باب الإخبار. إن عرفنا باب الإخبار واسع، فهذا لأن الصفات الإخوة الأسماء حسنى، والصفات يعني فيها يعني معاني يعني يثنى الله تعالى، يثنى على الله بها. أما كلمة شيء المقصود بها يعني أنها يجوز الإخبار بها عن الله، إن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، هذا هو المقصد. لأن بلغ من يعني غلو هؤلاء المعطلة أنهم حتى ما يقولون أن الله شيء، ولا ما تقول الله شيء، إذا قلت شيء تكون قد شبهته بالأشياء، بكل الأشياء والعياذ بالله. هكذا بلغ من يعني غلو هؤلاء. وقال ويحذركم الله نفسه، أيضا هذا فيه يعني إثبات يعني النفس لله، ويعني المقصود أنها يعني الذات الإلهية. وقال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وهذا كما يليق بجلال الله، سويته ونفخت فيه، كل أفعال يعني تنسب إلى الله جل وعلا. من روحي، طبعا كما تعرفون الروح التي خلقها الله ليست جزءا من الله، هذه الإضافة إضافة ماذا؟ إضافة تشريف. فعيسى روح الله بمعنى ماذا؟ أنه روح خلقها الله مثل ما خلق سائر الأرواح، لكن شرف هذه الروح يعني خلقها وأرسل جبريل لأن ينفخ في يعني آسفنا الكلام عن آدم، ونفخت فيه من روحي، هذه الروح نعم يعني خلقها الله تعالى فأضافها تشريفا إلى نفسه، كما قال ناقة الله بيت الله. وقال فإنك بأعيننا، وقال ولتصنع على عيني، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال إنني معكما أسمع وأرى، وكلم الله موسى تكليما. هذه الآيات فيها إثبات العينين لله واليد اليدين، كلها صفات تليق بجلال الله بدون أن ندخل عقولنا في الكيفية. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، المقصود هنا ماذا؟ يعني يدخل في هذا النور المعنوي كما قال ابن عباس، يعني هادي أهل السماوات وأهل الأرض بنور الإيمان والقرآن. وكذلك الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض لما خلق الأنوار فيهما، خلق الشمس والقمر والكواكب. فقال أهل السنة إذا كان الله تعالى هو واهب النور فهو الأولى أن يتصف بالنور، كما دلت أحاديث أخرى على هذا وآيات أخرى، وأشرقت الأرض بنور ربها، هذا نور حقيقي يليق بالله، وكما في حديث الحجاب الذي مر معنا. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. قال فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، هو الأول لا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. في تفسير الباطن المقصود يعني بعلمه جل جلاله، وهو فقال وهو بكل شيء عليم، قيوم حي لا تأخذه سنة ولا نوم. وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، وصف بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثل شيء، هو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيفه، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. هذه عبارة جميلة، لم تره العيون فتحده كيفه، فالإيمان بالكيفية هذا من الإيمان بالغيب، لم تره العيون فلا نستطيع أن نصف كيفية الله تعالى، لكن قد رأته القلوب في حقائق الإيمان، رأته القلوب يعني من اليقين بالله ومن ما يقوم في القلب من محبة الله وتعظيم الله والشوق للقائه وخشيته، كأن القلوب رأته. قال رأته القلوب في حقائق الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. وهذه ثمرة دراسة العقيدة الإخوة، ما يدرس الإنسان هذه الصفات ويكون على صلة دائمة بمثل هذه الآيات والنصوص، تعظم مراقبة الله في قلبه، يعظم الشوق في قلبك لله، وخاصة إذا قرنت هذا بالعمل الصالح، قرنت هذا بالعمل الصالح ويعني قيام الليل والخشوع في الصلاة، وأن تتعامل حتى مع الناس لأجل الله دائما تستشعر أن الله يراك، أن الله يسمعك، أن الله تعالى ينزل في السماء، ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، أنك إذا قمت تصلي فالله تعالى يناجيك حمدني عبدي أثنى علي عبدي، دائما يتفكر العبد ماذا يفعل الله تعالى بي، كل يوم هو في شأن. هذه الإخوة والله من أعظم أبواب الإيمان والعبودية لله. دائما تفكر في أعظم شيء. اليوم الناس كم يشغلون أنفسهم بأخبار وبحديث الناس والقيل والقال، وأعظم شيء تتفكر فيه أن تتفكر في ربك جل وعلا ماذا يفعل في هذا الوقت الآن. نحن نجلس هذا المجلس، أتظن أن الله غافل عنا؟ الآن في هذا المجلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله قال يذكرون الله أو يتدارسون القرآن، ذكر فضائل عظيمة منها، وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله في من عنده. فهكذا الإخوة المؤمن يكون على صلة دائمة بالله، وهذه الإخوة والله من بركة الإيمان بالله على الصفة الصحيحة، من بركة العقيدة السليمة، العقيدة السلفية الصحيحة، ما تثبت الصفات لله هكذا تكون على صلة بالله. لكن تخيل إنسان يعيش هذه الدنيا لا يؤمن بأن الله ينزل، ولا يؤمن بأن الله يتكلم، ولا يؤول كل هذه الأحاديث، كيف سيتعبد لله؟ كيف سيشعر قلبه بالقرب من الله، وأن الله يعني ينزل إلى السماء الدنيا ويتكلم ويقترب من عبده؟ فالحمد لله على هذه النعمة التي نحن عليها، نعمة عظيمة، لكن ما بقي إلا أن يتمسك الإنسان بالعمل الصالح بالعبودية لله جل وعلا. كما أن كمال الله لا نهاية له، فكذلك يجب أن تكون العبودية الإخوة يعني لا نهاية لها، العبودية لله. العبادة ليس لها حد، أقصد أعمال القلوب. العبادة نعم محدودة، هناك يعني ركعات، عدد معين للعبادة، وأيام معينة للعبادة مثلا، لكن ذكر الله تعالى مثلا في أي وقت. وأعمال القلوب من خشية الله درجات ليس لها نهاية، وكل ما تصل درجة هناك درجة أعلى منها، وكل ما تصل درجة هناك درجة أعلى منها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. إنه ليغان، الغين هو الغشاء الرقيق جدا، يعني كما قال بعض العلماء أنه إذا انتقل إلى منزلة أعلى من منازل العبودية يشعر أن المنزلة التي كان عليها من قبل يعني فيها شيء من النقص، كأن هناك غين على قلبه فيستغفر الله. هذا إذا كان في النبي صلى الله عليه وسلم. والله الإخوة من أعظم الخسران أن يموت الإنسان وما شم رائحة هذه المنازل العالية في الإيمان. متى يصل الإنسان إلى هذه المقامات العالية؟ يعني أن تقف بين يدي الله تشعر بالخشوع والرهبة وتبكي من خشية الله، هكذا بمجرد وقوفك في الصلاة. إذا ما وصلت إلى هذا متى ستصل إليه؟ وهذا حال السلف رحمهم الله، وهذا قد يوجد عند بعض عوام الناس. والله أذكر أني ما أذهب درس في مسجد من المساجد، دائما في كل أسبوع أصلي بجانب رجل من عامة الناس، والله ما أذكر أني صليت بجانبه إلا وأسمعه يبكي في كل صلاة، يقرأ الإمام آيات من جزء عما آيات دائما نسمعها يبكي، وأشعر أنه بالفعل يخشع ويبكي في صلاته. هذا في كل صلاة، يعني لو تقول أن هذا مثل ما يعترينا أحيانا، يعتري الواحد منا حال فيبكي، أو يدعو ويدعو ويتلو الآيات ويغير تلاوته حتى يخشع وتنزل قطرات من الدموع من عينه، لا، هذا بمجرد ما يقف في الصلاة ويسمع آيات يبكي، ويبكي طول الصلاة. الإخوة المسألة ترجع إلى الصدق مع الله والعمل الصالح، العبودية لله. فإذا أنعم الله عليك بزيادة في الخير، جعلك طالب علم تدرس العقيدة وتقرأ هذه النصوص، فهذا والله يزيدك يعني إيمانا ويقينا. ولا تستعجل، طالب العلم يقول طيب أنا ما أشعر بهذا الآن، كم مر علي في طلب العلم وأنا ما أشعر. لا تستعجل، والله بالاستمرار في طلب العلم والتدرج في العمل الصالح وطلب العلم، والله ستجد هذا الأمر ولو بعد سنوات، وستذكر هذا ستشعر في نفسك مثلا بعد 5 سنوات تقول وين أشعر أن إيماني اختلف وأن يعني يقيني بالله وخشوعي زاد في الصلاة وفي عبادتي وفي ذكري لله وفي قيامي في الليل. حتى يعني أذكر هنا مقولة بعض السلف قال لما قال ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان قال كلموا الناس قليلا وكلموا الله كثيرا فلعل القلوب ترى الله جل جلاله. هذا من كلام بعض السلف يقول كلموا الناس قليلا وكلموا الله كثيرا قال فلعل القلوب ترى الله جل وعلا. بالفعل يعني ما تصل إلى مثل هذه المقامات أن القلب يعني يكون قريبا من الله تعبد الله كأنك تراه إلا إذا أقللت من حديثك مع الناس والقيل والقال وكثرة الكلام والمخالطة والطعام والشراب والتمتع في مباحات الدنيا هذه تقسي القلب. إذا كان كلامك أكثر مع الله في مناجاة الله والدعاء وتلاوة القرآن وفي العلم النافع وفي النصيحة وفي الكلام الذي ترجو به وجه الله ترجو به الخير لإخوانك إذا كان هذا عامة حديثك فيستنير قلبك بالإيمان لأن اللسان يؤثر كثيرا على القلب. إذا كان غالب حديثك في اليوم والليلة كلام في الدنيا وكلام عن الشهوات وكلام مع الناس وتأنس مع الناس إذا جلس معهم ولا تأنس مع الله إذا خلوت بنفسك هذه علامة على مرض القلب. فنسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. قال وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن يتسع في هذه أن تسع هذه الفتية عشره وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم يعني وذلك كتب طويلة في نقل مذهب السلف كتاب الشريعة الأجري أصول السنة اللالكائي السنة الإمام أحمد كتب كثيرة. قال مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. الخطابي الإخوة يعني عنده مخالفة في باب الصفات فيما يتعلق بالصفات الفعلية يعني مشى فيها على مذهب الأشاعرة إن عنده تأويل في الصفات الفعلية فلننتبه وهو يعني من يعني إمام جليل معروف يعني اهتمامه بالسنة وتقرير مذهب السلف عموما لكن كما قلنا الإخوة مثل هؤلاء يلتمس لهم العذر أصولهم على السنة على القرآن والسنة ويعظمون السلف ويعظمون الصحابة رضي الله عنهم لكن ظنوا أن طريقة السلفية هذه أنهم ما يثبتون الصفات الاختيارية فوقعوا في هذا التأويل فهذا يغتفر لهم خاصة مع يعني البيئة التي عاشوا فيها انتشرت فيها العقيدة الأشعرية. قال فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريق المستقيم بين الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري تعالى إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فذلك إثبات صفاته أو فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف هذه القاعدة عرفناها فيما سبق. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه وكما ترى الصفات الذاتية يثبتها المتقدمين من الأشاعرة والخطابي يعني مشى على هذا في يعني منهج سليم في هذا لكن عنده كما قلنا في الصفات الفعلية. ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها وجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء على هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نحو منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى ابن عمار السجزي أو السجزي، وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، هو أشهر من أن يوصف، مثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام وشيخ الإسلام وأبي عمر وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. ثم يعني نقل أيضا ابن تيمية يعني نقولات أخرى يعني عن يعني طائفة أخرى من أهل العلم، سيأتي هذا معنا إن شاء الله. نقف عند كلام أبي نعيم الأصبهاني صاحب الحلية، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا